أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكمل البحث السابق، ما ذكرناه هو هذا، هو أن الجهاد الابتدائي، أن الجهاد الدفاعي وإن كان واجبا في زمان الغيبة لكنه لا يتوقف على إقامة حكومة واستلام حكومة، بل يمكن امتثال هذا الواجب وتحقيق هذا الواجب بلا لقطع النظر عن استلام الدولة والحكومة. وأن الجهاد الابتدائي وإن كان يبدو موقوف على استلام حكومة لكنه ليس واجبا، أو هكذا يبدو من الأدلة أنه ليس واجبا في محله في زمان غيبة، فلا يمكن أن نلتزم بوجوب مقدمته التي هي عبارة عن إقامة حكومة. هنا قد يقال بأن الخروج على الحكومات الغير الشرعية والمعادية للإسلام وإسقاطها وإقامة حكومات صالحة وبديلة عنها، هذا يعتبر دفاع عن بيضة الإسلام، دفاع عن بيضة الإسلام الذي لا شك في ماذا؟ في وجوبه. فإذا صدق وانطبق عنوان الدفاع عن بيضة الإسلام على إسقاط الحكومات الجائرة وإقامة حكومات بديلة شرعية عنها، هذا حينئذ صدق هذا العنوان على ذلك، حينئذ يكون هذا واجبا باعتباره دفاعا عن بيضة الإسلام. وقد دلت الروايات كما هو واضح، ومنها معتبرة يونس المتقدمة على وجوب الدفاع عن بيضة الإسلام بلا إشكال. فيبدع انطباق هذا العنوان على إقامة حكومة وإسقاط حكومة جائرة، هذا دفاع عن بيضة الإسلام، فيكون واجبا بلا إشكال، لأن عنوان الدفاع عن بيضة الإسلام لا يختص وجوبه بزمان الحضور، وإنما هو شامل أيضا قطعا كما قلنا لزمان غيبة. فإذا صدق هذا العنوان على هذا يكون واجبا بلا إشكال حتى في زمان الغيبة. هذا الكلام نقول لا إشكال، ولا يعني لا ينبغي أن يقع الكلام في وجوب الدفاع عن بيضة الإسلام، بل في وجوب حفظ بيضة الإسلام، لا كلام في ذلك، ولا أحد يشك في هذا الوجوب، وإنما الكلام ينبغي أن يقع في أن بيضة الإسلام في ظل الحكومات الجائرة الغير الشرعية التي هي محل ابتلاء، هل هي محفوظة بيضة الإسلام ومصونة أو أنها ليست كذلك؟ هذا ينبغي أن نركز عليه. ثم بيضة الإسلام في ظل هذه الحكومات الجائرة، هل هي محفوظة لو لا معرضة علما للخطر؟ إذا فرضنا أنها ليست كذلك، يعني ليست محفوظة ولا مصونة، إذا فرضنا وفرضنا أن الخطر الداهم على بيضة الإسلام يأتي من قبل الحكومات الجائرة، هذا هم لا بد من فرضه، يعني الخطر الذي يعرض بيضة الإسلام للزوال هذا يأتي من قبل هذه الحكومات، حينئذ لا ينبغي الشك في وجوب التصدي لهذه الحكومات والخروج عليها من باب وجوب حفظ بيضة الإسلام بلا إشكال. لكن الكلام في هذا الفرض، في هذا أصل الفرض أن بيضة الإسلام في معرض الخطر مع وجود هذه الحكومات التي هي محل الابتلاء، أن بيضة الإسلام ليست مصونة ولا محفوظة في ظل هذه الحكومات، هذا محل كلام، هذا مو واضح أنها هي في معرض الخطر وأنها ليست مصونة. وذلك لأن الظاهر أن المراد من بيضة الإسلام هو جماعات المسلمين، هكذا فسرت في كلمات اللغويين، وقالوا بأن بيضة الشيء هو حوزته، وبيضة الإسلام يعني جماعة الإسلام وجماعة المسلمين، ويكون المقصود أن جماعة الإسلام عندما يتعرضون لخطر يستهدف استئصالهم، يستهدف عبادتهم، إهلاكهم، عندئذ تزول ماذا؟ بيضة الإسلام، عندئذ تزول بيضة الإسلام. والخطر الذي يتعرض له جماعات المسلمين إذا تعرضوا لخطر الزوال والإبادة، عندئذ يجب ماذا؟ يجب الدخول بقوة وحفظ ماذا؟ بيضة الإسلام، يجب حفظ بيضة الإسلام. ومن الواضح بأن بيضة الإسلام بهذا المعنى، بهذا المعنى ليست في خطر في ظل هذه الحكومات التي هي محل الابتلاء. ليس المقصود ببيضة الإسلام يعني مثلا أن تنتهك بعض القضايا أو يتجاوز على بعض الحرمات أو يقتل بعض الأبرياء أو تغير مثلا بعض الأحكام أو تعطل الحدود، تعطل حتى يصل الأمر إلى مرحلة تعطيل الحدود وتعطيل إجراء ماذا؟ إجراء بعض الأحكام الشرعية. هذا لا يعني أن بيضة الإسلام في خطر، وأن بيضة الإسلام ليست شنو مصونة. بيضة الإسلام هي عبارة عن عبارة أخرى عن 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 الإسلام، يعني جماعات الإسلام، جماعة الإسلام، جماعات المسلمين، هؤلاء إذا تعرضوا للخطر والعبادة، كانوا في معرض الخطر ومعرض العبادة والاستئصال، حينئذ يجب الدفاع بلا إشكال. بيضة الإسلام بهذا المعنى ليست في خطر في ظل الحكومات الجائرة المستبدة إلى آخره، في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة التي هي محل ابتلاءنا. ولعل معتبرة يونس المتقدمة لعلها تشير إلى هذا، لأنه في معتبرة يونس إذا تخطرون كان يجعل زوال بيضة الإسلام يساوق ماذا؟ دروس الإسلام، يساوق دروس الإسلام. والدروس الإسلام يعني المصداق الواضح لدروس الإسلام هو ماذا؟ أن جماعات المسلمين يبادون، لا يبقى حينئذ المسلم حتى يعبد الله فيتعرضون للخطر، عندئذ يكون هناك دروس علما للإسلام. فسر لهذا في رواية معتبرة يونس ابن عبد الرحمن عندما قال ذكر بيضة الإسلام وقال لأن في دروس الإسلام محو ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج هذا الذي ذكر. عندما تكون هناك حكومة ترفع شعار الإسلام، ترفع شعار يذكر فيها وفي إعلامها ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما نقدر نقول بأنه في ذلك دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الظاهر أن المقصود هو هذا. وهذا فريضة الإسلام المفسرة كما قلنا في كلماتهم بهذا الشيء، هذا لا تكون في معرض الخطر بل تكون مصونة ومحفوظة في ظل الحكومات التي هي نتكلم عنها هي محل الابتلاء. نعم إذا تعرض الإسلام أساسا للخطر بحد دار الأمر بين أن يكون إسلام ولا يكون أصلا، في هذه الحالة بل يكون الدفاع واجب ولا بد منه، دفاعا عن بيضة الإسلام، يعني ينطبق عنوان الدفاع عن بيضة في الإسلام. إذا من نقدر نقول بسهولة أن إسقاط حكومة وإقامة حكومة عادلة مقام هذه الحكومة، هذا يكون فيه يكون ماذا؟ يكون دفاعا عن بيضة الإسلام، ليس دفاعا عن بيضة الإسلام. الإسلام محفوظة بالنتيجة، بيضة الإسلام محفوظة، ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم موجود، والظواهر كلها همات محفوظة، الصلاة والصوم وإلى آخره، جماعات المسلمين هم يمارسون طقوسهم ويمارسون وظائفهم الدينية بالشكل نقول طبيعي جدا، لكن بالشكل المعتاد. بيضة الإسلام تكون محفوظة، ولا يمكن أن نقول أن إسقاط هذه الحكومة يصدق عليه هذا العنوان، نسقط هذه الحكومة ونقيم حكومة مكانها وندخله في ماذا؟ في عنوان الدفاع عن بيضة الإسلام. هذا مو واضح أصلا. وهذا تعليق على الكلام السابق. الآن نأتي إلى الرواية، الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني هو أنه أن الروايات السابقة التي تم بعضها سندا ودلالة معارضة لعدة روايات يدعى ظهورها في مشروعية الخروج قبل علامات الظهور. أكثر روايات تدل على مشروعية الخروج قبل علامات الظهور، فتكون معارضة للروايات السابقة التي استفدنا من بعضها ماذا؟ عدم مشروعية الخروج قبل ظهور علامات. أول رواية نذكرها في هذه الطائفة هي رواية سدير الصيرفي. رواية سدير الصيرفي غير الرواية طبعا السابقة، مروية في الكافي في الجزء الثاني، معروفة رواية سدير الصيرفي في الجزء الثاني في صفحة 242 في باب في قلة عدد المؤمنين الحديث الرابع. هذه الرواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن سدير الصيرفي. الرواية سندان لها مشكلة في إبراهيم بن إسحاق، وإلا باقي الطريق تام. عبد الله بن حماد الأنصاري هذا الرجل مندوح من شيوخ أصحابنا، عبر عنه النجاشي، وهذا المقدار يكفي في الاعتماد عليه. علي بن محمد بن بندار ثقة من المشايخ الكليني ومنصوص على وثاقته. سدير هم ما تقدم أنه يمكن توثيقها. فالمشكلة في إبراهيم بن إسحاق. إبراهيم بن إسحاق الظاهر والله العالم أن المقصود به هو إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، الأحمري النهاوندي، وهو منصوص على ضعفه، منصوص على ضعفه. وأقع احتمال أن إبراهيم بن إسحاق مشترك بينهم، أي بين هذا الأحمري النهاوندي وبين شخص آخر ثقة. وعلى كلا التقديرين لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاعتماد، يعني على سند هذه الرواية يكون هناك مشكلة في سند هذه الرواية من جهة إبراهيم بن إسحاق. زين، هذا من حيث السند. إذا من حيث السند هذه الرواية فيها مشكلة سندية، وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة إنصافا هناك احتمال في هذه الرواية معتد به ليس احتمالا هكذا، في أن الرواية لتضمن هذا الحكم. نقرأناها رواية أو لا؟ قبل ما نقرأ الرواية، عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود إلى متى تقعد، اخرج، والله ما يسعك القعود. فقال: ولم يا سدير؟ قال قلت لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي. فقال يا سدير وكم عسى أن يكونوا دول الشيعة والأنصار يقول عنهم كم واحد عددهم كم يكونوا؟ قلت 100,000. قال 100,000؟ متعجبا مستغربا. قلت نعم. و200,000 أزيدك و200,000. قال 200,000؟ قلت نعم ونصف الدنيا. قال فسكت عني ثم قال يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع. كان يروح ينبع قرية خارج المدينة. يخف عليك أن تخرج معنا أن تبلغ معنا إلى ينبع. قلت نعم. فأمر بحمار وبال أن يسرجا فبادرت فركبت الحمار. فقال يا سدير أترى أن تؤثرني بالحمار؟ أنا أرغب إلى الحمار تؤثرني بالحمار. قلت البغل أزين وأنبل. قال الحمار أرفق بي. فنزلت فركب الحمار وركبت البغل فمضينا فحانت الصلاة. فقال يا سدير انزل بنا نصلي. ثم قال هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة عليها فيها. فسرنا حتى صرنا إلى أرض الحمراء ونظر إلى غلام يرعى جداع معز يرعى جداع. فقال هذا محل الشاهد والله يا سدير لو كان الشيعة بعدد هذه الجداع ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر. هذه الرواية. استدلال بالرواية واضح أن ظاهر الرواية هو جواز الخروج جواز عدم جواز القعود عندما تتوفر شروط لذلك. وطعش واحد بعدها يقول لو كان عدل ما أمتعنا القول أنا ألها معناه أنه ما قصب وطعش واحد في زمان الإمام الصادق عليه السلام على تقدير صحة الرواية طبعا من الشيعة المخلصين الذين يمكن الاعتماد عليهم للنهوض والقيام وإسقاط الدولة. هذا الاستدلال بالرواية. ملاحظة على هذا الاستدلال لعلها واضحة وهي أننا نحتمل احتمال المعتد به كما قلنا أن هذه قضية خاصة بالإمام عليه السلام حكم خاص به عليه السلام تعدي منه إلى غيره هذا ليس واضحا من الرواية. بمعنى أن الذي يفهم من الرواية أن الإمام عليه السلام إذا توفرت له الشروط المناسبة ولو بأدنى مراتبها لكن شروط مناسبة للقيام وإسقاط حكومة الظلم والجور تعين عليه ذلك ولما وسعه القعود كما هو يفرض. وفي الحقيقة هذا أمر يمكن إثباته بقطع النظر عن الرواية باعتبار أن الإمام عليه السلام هو أساسا معد لكي يقود الناس يقود المجتمع يقود الأمة ويطبق أحكام الله سبحانه وتعالى على الأرض. هو معد لهذا أساسا. فإذا توفرت الظروف هو لا إشكال أنه يستلم السلطة ويقوم بدورة دورة كامل للدورة شنو للدورة الذي منعه من القيام به ظلم الظالمين وجور الجائرين. هو معد لهذا. فعندما تتوفر الشرائط يعني يمكن للإنسان أن يقول بأنه يكون هذا متعينا عليه لأنه نحتاج إلى هذه الرواية حتى تدل على ذلك. لكن الكلام في التعدي منه عليه السلام إلى غيره الذي هو المقصود بالاستدلال التعدي مشكل باعتبار أنه لا يوجد في هذه الرواية ما يمكن أن يعتمد عليه لإثبات هذا التعدي. يعني لا توجد إشارة في هذه الرواية إلى التعدي، حتى لا يوجد كلام مطلق يمكن التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا التعدي. بل لو لاحظنا وتأملنا في الرواية، رواية خاصة بالإمام، الوارد فيها هذا العنوان، عنوان والله ما يسعني، هو يقول ما يسعني القعود لو وجدت أنصار مثلا أو شيعة بعدد هذه الجداء. ما في قضية مطلقة حتى نتمسك بإطلاق الله لإثبات ماذا؟ لإثبات شمول الحكم لغيره عليه السلام. نفس الرواية أشبه القضية الخارجية، قضية خاصة بالإمام، وليس في الرواية ما يشير إلى ماذا؟ إلى هذا التعدي حتى نتمسك به ونتعدى حتى الإطلاق. يعني فضلا عن قرينة خاصة بالتعدي ما موجودة، الإطلاق في الرواية أيضا مفقود. ما في إطلاق في الرواية، قضية خاصة تتحدث، والإمام في جوابه ما قال أكثر من هذا، والله ما يسعني القعود لو وجدت كذا وكذا. قضية خاصة بالإمام، بل نفهم منها أن الإمام لو توفرت له الشروط ولو بأدنى مراتبها كما قلنا لا يسعه القعود، يتعين عليه القيام. لكن هل هذا حكم يثبت لغيره كما ثبت له؟ الرواية لا يمكن أن نستفيد منها ذلك. فقد واحد يقول بأنه هذا شيء يمكن استفادته من خارج ماذا؟ من خارج الرواية. هذا هم صعب استفادته من خارج الرواية. أولا استفادته من خارج الرواية هو محل كلامنا، هو الذي نتكلم عنه، هو الذي نتكلم عنه، هذا هو محل الكلام. مضافا إلى أنه مع الروايات المتقدمة هي روايات كثيرة وبعضها تام سندا ودلالة، كيف يقال أن مثلا الجو العام المحيط بهذه الرواية هو ماذا؟ هو يسمح بماذا؟ لهذا الشنو؟ لهذا التعدي. أن روايات صريحة ودالة تامة دلالة وتامة سندا تنهى عن هذا، تنهى، ومروية عن الإمام الصادق نفسه عليه السلام تنهى عن الخروج مع الخارجين بألسنة متعددة على ما تقدم، تأمر بالسكون، تأمر بالبقاء، تأمر بلزوم البيت حتى تظهر العلامات. مع وجود هذا هذه الروايات العديدة اللي لا إشكال في أنها تخلق جو، حينئذ يمكننا أن نتجاوز هذه المرحلة ونقول حتى لو كان إطلاق في هذه الرواية يمكن لهذا الجو وهذه الروايات أن تكون مقيدة لهذا الشنو؟ لهذا الإطلاق، وتجعل الرواية حكما خاصا بالإمام عليه السلام. بعبارة أكثر وضوح نقول أن التعدي إما أن يبدأ استفادة من نفس الرواية بقرينة خاصة أو بالإطلاق، وإما أن يبدأ استفادة من خارج الرواية. إذا ادعي استفادته من داخل الرواية ليس في الرواية ما يشير إلى هذا التعدي، حتى الإطلاق كما قلنا لا يوجد لفظ مطلق في الرواية يمكن التمسك به لإثبات التعدي، لا يوجد، والله ما يسعني القعود، هذا حكم خاص به، كيف نستفيد أنه حكم يثبت لغيره؟ وإذا ادعي أن استفادته من خارج هذا هو محل كلام. مضافا إلى ماذا؟ لمنع يعني أن يكون مثلا أن يستفاد هذا من الخارج بدعوى أنه هناك وضوح، هناك جو، هناك شيء من هذا القبيل، لا يبدو أنه الروايات قد تكون معاكسة لهذا ودالة على عدم وجود مثل هذا الخارج أو الجو الذي يسمح بالتعدي من هذه الرواية. ويمكن أن يكون الرواية تكون الرواية تشير إلى سر وحكمة عدم التعدي، يعني لماذا جعل هذا حكم خاص بالإمام عليه السلام ولا نتعدى في هذا الحكم إلى غيره عليه السلام؟ لعل الرواية تشير إلى سر وحكمة عدم التعدي، سر وحكمة اختصاص هذا الحكم بالإمام عليه السلام، وهي مسألة يعني عدم تشخيص الصحيح لوجود الظروف المناسبة والشرائط التي ينبغي توفرها لشنو؟ لعملية القيام والخروج. تشخيص صحيح دقيق لتوفر هاي الظروف وتوفر الشرائط وتحقق الشرائط التي لا بد منها لكي يحصل هذا القيام وهذا النهوض، هذا عادة لا يوجد تشخيص صحيح فيه. لو ترك الأمر إذن لغير المعصوم تشخيص دقيق صحيح كما ينبغي ليس موجود. لاحظوا السدير الصيرفي في هذه الرواية، السدير الصيرفي هو واضح أنه هو يرى توفر هذه الشروط، يرى توفر هذه الشروط بحيث أنه يلوم الإمام عليه السلام أنه لماذا يقعد ولماذا لا ينهض. الإمام في جوابه عندما حاور شاف شنو عند نص الدنيا سكت الإمام، يفهم من هذا الجواب أنه كأنه يريد يقول لك بأنه هاي نظرة سطحية للأمور، هذه نظرة سطحية للأمور تأخذ بظواهر الأمور. الشيعة دفتر النفوس مكتوبين جد كذا مليون كذا كذا، هاي نظرة سطحية للأمور لا تتعمق في واقع ونفوس الناس. مسألة القيام مسألة مهمة، مسألة تترتب عليها إراقة الدماء، تترتب عليها هتك أعراض، تترتب عليها كذا، تترتب عليها كذا، خصوص القيام في زمانهم عليهم السلام تترتب عليها ما هو أكثر من هذا، ترتب عليها أن الحجة يتعرض إلى الخطر، الإمام الحجة يتعرض إلى ماذا؟ إلى الخطر، ويحرم الناس من الاستفادة من شروطاته وتعاليمه وإرشاداته. هاي كلها ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، كلها ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، فلابد أن يكون الحساب دقيق ودقيق جدا حتى ماذا؟ حتى نقول أن الشرائط متوفرة أو الشرائط ماذا؟ أو الشرائط غير متوفرة. ولاحظوا الفرق الكبير الهائل بين ما يقول سدير بهذه النظرة السطحية من أن نصف الدنيا معك، وبين ما يقول الإمام عليه السلام اللي ينفذ إلى بواطن الأمور يقول لا 17 واحد من كل 17 واحد من هؤلاء الذين يمكن الاعتماد عليهم للنهوض والقيامة موجود. الفرق في التفاوت كبير بينهما، هذا عدم التقدير الصحيح، عدم التشخيص الصحيح لتوفر الشروط. يمكن لعله والله العالم يمكن أن يكون هو السبب في أن هذه قضية تختص بماذا؟ بالمعصوم، هذا المعصوم الذي ينفذ إلى بواطن الأمور ويعرف بواطن الأمور يترك التقدير إلى إذا توفرت الشرائط كما يراها هو عليه السلام عندئذ ينهار. بعبارة أكثر وضوح أنه إحنا مو في دائما نلاحظ فقط درجة الاحتمال في القضايا، بعض الأمور لا، أهمية المحتمل تكون أيضا دخيلة، أهمية المحتمل تكون دخيلة. أفرض هذا بحساباته، حسب حساباته لاحظ أن درجة احتمال النجاح في هذا القيام كبيرة، أفرض درجة كبيرة أكثر من 50، لكن المسألة الأخرى أنه المحتمل مهم، قضية ترتب عليها كثير من الأمور التي ندرك بعضها وقد لا ندرك البعض الآخر، قد لا ندرك البعض الآخر، غير إسالة الدماء وإراقة كذا وإراقة الأنفس وإلى آخره، غير هذا هناك أمور قد لا ندركها ولا نتصورها مما يترتب على فشل القيام وفشل ماذا؟ وفشل الخروج على السلطات القائمة. هذه أمور ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، أهمية المحتمل دخيل، يعني عندما يكون أفرض احتمال قوي احتمال كبير، لكن المحتمل عندما يكون مهم في قضية الدماء في قضية الأعراض في قضية إلى آخره، الضيق الذي يمارس على الشيعة، السجون اللي يتعرض إليها الشيعة نتيجة القيام الفاشل أو النهوض الفاشل أو الخروج الغير منسق أو المنظم أو المرتب إلى آخره، هذه أمور أيضا ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. ثم بعد ذلك يقال كذا، هذه أمور عادة الإنسان الذي يعني يلاحظ ظواهر الأمور، لأنه لا يمكن للإنسان غير المعصوم أن يدخل في بواطن الأمور، هذا عادة التقديرات لا تكون مصيبة بنسبة ليست قليلة، بالنسبة ليست قليلة. أقول لعل هذا هو السر في اختصاص الحكم بالمعصوم
وعدم التعدي إلى ماذا؟ إلى غيره. على كل حال هذا مسألة أخرى. أصل المطلب اللي نقوله هو هذا، أن هاي الرواية لا يمكننا أن نتعدى بالحكم الذي تشير إليه، نتعدى منها علما إلى غير المعصوم. رواية خاصة بخصوص المعصوم التعدي منه إلى غيره ليس واضحا، مضافا كما قلنا لأن الرواية سندا فيها مشكلة. هذه هي الرواية الأولى. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن البزنقي قال: سألت أبا الحسن الرضا عن مسألة فأبى وأمسك ما جابني عليها، ثم قال: لو أعطيناكم كل ما تريدون كان شرا لكم. وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر، لو أعطيناكم كل سؤال أجبناكم عنه هذا يعود ضرره على المعصوم عليه السلام، على المعصوم عليه السلام، كان شرا لكم. وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر. قال أبو جعفر عليه السلام، يبدو أن الإمام عليه السلام يذكر هذا الحديث، وظاهر المقصود الإمام الباقر عليه السلام. قال أبو جعفر عليه السلام: ولاية الله أشرها إلى جبرائيل عليه السلام. إذا قلنا القائل هو البزنطي ممكن الجواب، أما إذا قلنا الإمام الرضا عليه السلام فلا بد أن يتحدث عن غيره. قال أبو جعفر عليه السلام: ولاية الله أسرها إلى جبرائيل عليه السلام، وأسرها جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسرها محمد إلى علي عليه السلام، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك. من الذي أمسك حرفا سمعاه من الشيعة في زمانهم إذا كانت منتشرة وحذروا من الإذاعة في إيران؟ من الذي أمسك حرفا سمعاه؟ قال أبو جعفر عليه السلام: في حكمة آل داود ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه، مالكا لنفسه، أن لا يبيع كل ما يعلم به وما يعتقده، أن يكون مالكا لنفسه، أو بمعنى أوسع من هذا مقبلا على شأنه، لا يهمه الآخرون، أن يقبل على شأنه، أن يقبل على وضع الخاص، أن يقبل مع ربه، أن يقبل مع الآخرين، يصلح نفسه بعبارة أخرى. والأمر الثالث أن يكون عارفا بأهل شنو؟ زمانه، حتى يعرف كيف يتعامل مع أهل زمانهم. فاتقوا الله ولا تضيعوا حديثنا، فلولا أن الله يدافع عن أوليائه وينتقم لأوليائه من أعدائه، أما رأيت ما صنع الله بآل برمك؟ ومن انتقم الله لأبي الحسن عليه السلام، وقد كان بنو الأشعث على خطر عظيم، فدفع الله عنهم بولايتهم لأبي الحسن. الأشعث، بنو الأشعث، ما أعرف هم المقصودين بنو الأشعث كذا والكذا، بس يبدو من الحديث أن الله كانوا على خطر، وأن الله دفع عنهم بولايتهم لأبي الحسن. هاي قضية تستحق المتابعة. أي أنا لما يرجع عن الإمام الكاظم: وأنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل الله لهم، فعليكم بتقوى الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا تغتروا بمن قد أمهل له.
من أمهل له لا تغتروا بأن الله مهله، لأن الله يمهل ولا يهمل كما قالوا، فكأن الأمر قد وصل إليكم. وصلى الله على محمد وعلى آله.